أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بدأنا البحث في المسألة 44، وكانت حول إمكان الاجتزاء بما دون سورة تامة بعد الفاتحة في الصلاة. ما هو هذا دون السورة التامة؟ هل هو بعض سورة أم لا يجب شيء غير الفاتحة، ويكون هذا الذي غير الفاتحة مثل شيء مستحب أو أشياء آخر؟ المهم عنوان البحث هذا، هل يلزم يتعين الإتيان بسورة تامة في الفريضة بعد الحمد أم لا؟ وصلنا في البحث إلى قراءة الروايات التي استدل بها على وجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة. قرأنا الروايات ووصلنا إلى مناقشتها، فنستعرض كل رواية ونستذكر تقريب الاستدلال بها حتى ننظر إن كان يمكن مناقشتها أو لا. الرواية الأولى كانت صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أي يصلي المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها، أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال عليه السلام: إذا خفت فصلي على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا. قلنا تقريبا يومئذ كان الذي ذكره صاحب الوسائل بأن لو كانت السورة مستحبة فلما جاز أن يأذن الإمام بالصلاة على الراحلة، مع أن فيه تفويت لواجب في الصلاة وهو القيام. فهل قد السورة بعد الحمد واجبة بحيث أذن الإمام بترك القيام ويصلي على الراحلة لأجل المحافظة على السورة، مع أن فيه تفويتا لواجب آخر وهو القيام؟ فإذا السورة واجب، وإلا كان الإمام أذن بها وقال له خلص صلي، انزل وصلي الحمد واحد. هذا كان تقريبه، لكن كما ترى التقريب هذا ليس تاما، لأن من الواضح أن الإمام إنما أذن بالصلاة على الراحلة لأجل وجود الخوف من الأعراب كما مصرح به في السؤال والجواب، وليس لأجل المحافظة على سورة تامة بعد الحمد. ومصرح بأكثر من مكان في السائل حينما قال: في مواضع فيها الأعراب أيصلي؟ فالمسألة مسألة الخوف، أنه إذا أنزل يكون فيه عرضة أكثر للخطر والخوف من هؤلاء الأعراب، بينما إذا أبقى الراحلة وأقطع الطريق يمكن أن يكون أقل خوفا أمنا. فالإمام قال له خلص إذا خفت، ومصرح به في الجواب. فالإذن إذن بالصلاة على الراحلة ليس لأجل المحافظة على سورة تامة كما افترض المقرب للاستدلال على الوجوب، وإنما هذا الإذن لأجل وجود خوف. ولا ما أعتقد أن صاحب الوسائل وغيره ممن استدل بهذه السورة، هل قد عند وجوب السورة بعد الحمد مهم بحيث يصلي على الراحلة من أجلها ويترك النزول إلى الأرض الذي فيه التفويت للقيام، فيه التفويت للاطمئنان، فيه التفويت للاستقبال؟ كل هذه الوجوبات تفوت إذا صلى على الراحلة، ليس فقط القيام. زين، هل من المعقول أن وجوب السورة عنده هل قد من الأهمية بحيث يفوت كل هذه؟ فالصلاة على الراحلة إذن ليس هو للمحافظة على السورة التامة بعد الحمد كما قرب صاحب الوسائل وغيره ممن نقل عنه، وإنما هو لأجل دفع الخوف الذي ذكره السائل وصرح به الإمام عليه السلام. فهذا إذن الاستدلال بالرواية الأولى ليس تاما. الرواية الثانية والمجموعة أمامكم رواية منصور بن حازم، سميناها وصفناها رواية رغم أكثر المصادر يمكن بين أيديكم لو راجعتم لوجدتم اسمها صحيحة منصور بن حازم، لمناقشة تأتي إن شاء الله في السند، ونرى إن كان السند قابلا للنقاش أو لا. المهم أن الثانية رواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. بأكثر من سورة هذا ليس محل كلامنا، بس كلامنا محل شهادكم بأقل من سورة، أقل من سورة مطلقا، سواء بعض السورة أو أن تترك السورة نهائيا وتجتزئ بالفاتحة. فهذا موضع الاستدلال إذن بهذه الرواية. قلنا بغض النظر عن المناقشة في السند الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن الرواية يمكن أن ندعي أنها مجملة غير كافية للدلالة على الوجوب. لماذا؟ للنقض عليها حينما تقول الرواية: لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر، ونحن نعلم بوجود إذن شرعي بقراءة أكثر من سورة، كما لو شخص قرأ سورة ثم نصها والتفت لأنه ما حافظ هذه الرواية، تقول اقطعها وابدأ بسورة جديدة، أليست هذه زيادة على سورة؟ أو شخص مثلا قرأ سورة العزائم غفلة ثم التفت إلى سورة العزائم، ما يصير قراءتها، حكمه ماذا؟ يقطع السورة العزيمة فيها سجدة واجبة ويبدأ بسورة جديدة. فإذا أكثر من سورة مأذون به من قبل الشارع، فينقض إذن على هذه. إذن ما هو المراد منها؟ ندعي الإجمال لوجود نقض عليها بهذا الفهم الذي ذكروه، بالفهم الذي قربوه للاستدلال أنه لا تقرأ بأقل ولا بأكثر، وهذا ينقض عليه أن الأكثر مأذون فيه في أكثر من مورد. فما هو المراد بهذا؟ إحنا هذا المقدار يكفينا نقول فيها إجمال، لأن على هالتقريب الذي ذكرتموه ينقض عليه. فإذا ماذا يراد منها؟ لا يهمنا ماذا يراد، المهم أن ندعي أنها مجملة في إفادة المطلوب. لكن كأطروحة يعني نقول ربما يراد منها عدم قراءة سورتين في ركعة واحدة. هذا عندنا يعني بالعرف يمكن تعبير هذا ماشي. أنت تريد مثلا تمنع الأكثر، مثلا تقول له جيب لي مثلا تريد عشرة، مثلا تقول له جيب لي عشرة، تريد تمنع الأزيد من عشرة، فش تقول له؟ جيب لي عشرة لا أكثر ولا أقل. أنت ما قصدك للأقل ولا ملتفت للأقل، أنت تريد تمنع من الأكثر، بس هو كمصطلح مستعمل تقول له لا أكثر ولا أقل. فهنا يعني لا أكثر ولا أقل ما مراد كل واحد منهما على حدة، وإنما يراد أن الإمام عليه السلام ربما هو المنع من الأكثر. يعني ليش ذكرت هذا المعنى؟ لأني قرأت رواية يمكن أن تكون قريبة لهذا المعنى، أقرأها حتى ربما نقترب من ما أريد أن أقوله كأطروحة، وإن كنت لست بحاجة إلى أطروحة. المهم أننا نقول أن الرواية مجملة لا تكفي الاستدلال بها لوجود نقض عليها. إذن يراد منها معنى آخر، ما هو هذا لا يهمنا، هذا مشكلة المستدل، أنا ما يهمني. لكن كأطروحة شوف عندنا رواية صحيحة محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرأ أو أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث، فقال: ما كان من صلاة الليل فقرأ بالسورتين والثلاث، مستحبة ليست فريضة تقدر تكثر بالسور، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة واحدة، يعني إلا بسورة واحدة يعني لا أقل ولا أكثر. فإذا هذا هنا لا أقل ولا أكثر يعني بسورة واحدة، مقابل من يريد الزيادة كما كان هذا هنا، يعني بالتعبير الآخر أن هنا حصر كما نسميه حصر إضافي، يعني أنه لا تكثر من السورة الواحدة. أما هل السورة الواحدة متعينة بحيث لا يمكن أقل منها؟ هذا ساكت عنه الرواية، الرواية تريد أن تمنع عن الأكثر بقرينة قلنا مثلا هذه الرواية التي ذكرناها. فالإمام لما يقول في آية الصحيحة اللي ذكرناها للتقريب يقول: وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة واحدة، يعني بسورة يعني لا أقل ولا أكثر، بس الإمام ذكرها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ من أراد الزيادة. فهنا كذلك الإمام يقول لا أقل ولا أكثر بلحاظ من يريد أن يزيد عن السورة الواحدة، يقول للإمام لا لا تقرأ بأزيد ولا أقل من سورة. هذا كأطروحة للمعنى الذي يمكن أن نقوله، وإلا قلنا نقض عليه مضافا إلى المناقشة في السند وربما بعض المناقشات الأخرى التي لم نذكرها نحن لأنه سننقلها عن غيرنا مذكورة عند السيد صاحب المدارك وغيره، لكن هذا معنى آخر أحببنا إضافته. أو مثلا بتوهم كما في المستحبات، باعتبار في المستحبات يمكن قراءة سورة، فتوهم السائل أن حتى في الفريضة يمكن أن يزيد، فالإمام قال له لا نزيد عن سورة، سورة لا أقل ولا أكثر، يعني إن أردت أن تقرأ فقرأ سورة واحدة بعد الفاتحة. فليس فيه دلالة على المطلوب على أنه يتعين قراءة سورة، لا يمكن. هذا إذن الذي أردنا أن نضيفه، وإلا هو نوقشت من قبل البعض المخالفين للمشهور الذين لم يوجبوا سورة تامة بعد الفاتحة، ومنهم سيد صاحب المدارك ناقشها، ناقش هذه الرواية سندا ومتنا. أما السند فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد وهو غير موثق. السند نحن لم نذكره أمامكم بالمجموعة كاملة، لكن طبعا لو رجعتم إلى الوسائل تجدون في سندها محمد بن عبد الحميد وهو غير موثق. هذا قاله صاحب المدارك ورد عليه طبعا من جاء بعده ووثقه، وقلنا من هنا يبدأ شرح لماذا سميناها رواية ولم نسميها صحيحة كما في أكثر المصادر التي تراجعونها. فمشكلة إذن في سندها من جهة محمد بن عبد الحميد غير موثق، رد عليه مجموعة منهم صاحب الحدائق بماذا؟ قال في معرض رده على السيد السند أي صاحب المدارك، قال أما الطعن من جهة السند ففيه أن منعه من توثيق محمد بن عبد الحميد ممنوع. ليس كلام دقيق يا صاحب المدارك أنك لا توثق محمد بن عبد الحميد، لماذا؟ قال صاحب الحدائق والظاهر أنه اعتمد في ذلك في عدم توثيق محمد بن عبد الحميد على عبارة العلامة في الخلاصة وما كتبه جده، جد صاحب المدارك شهد الثاني قدس سره، في حواشيها، حيث قال العلامة في الخلاصة محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد أبوه أبو محمد بن عبد روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين. هذا قاله العلامة في الخلاصة وهمش عليه الشهيد الثاني في الحواشي، فكتب شيخنا الشهيد الثاني جد صاحب المدارك في الحاشية قال هذه عبارة النجاشي وظاهرها أن الموثق الأب للابن، فالتوثيق يرجع إلى عبد الحميد وليس إلى محمد بن عبد الحميد، فمحمد إذن يكون مجهولا بحسب هذا الكلام ليس موثقا، لأن التوثيق هذا النص محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد أبوه عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة، من هو الثقة؟ عبد الحميد، هكذا فهم الشهيد الثاني. فصاحب الحدائق يرد على صاحب المدارك يقول لأن عدم توثيقك لمحمد بن عبد الحميد لأنك بنيت على هذه الحاشية لجدك الشهيد الثاني حيث أرجع التوثيق إلى الأب عبد الحميد وليس إلى الابن، والصحيح أن التوثيق يرجع إلى الابن وليس إلى الأب، فمحمد بن عبد الحميد ثقة، فهذا الإشكال في السند ليس دقيقا. ملخص ما قاله صاحب الحدائق، نقرأ ما قال بالنص لكن هاي فكرته، قال وأنت خبير بأن ما ذكره في المدارك وإن احتمل بالنسبة إلى عبارة العلامة في الخلاصة إلا أنه لا يتم في عبارة النجاشي التي أخذ منها العلامة هذه العبارة، فإن هذه العبارة بعينها في كتاب يقول وحينئذ فمرجع ضمير له، لأن بعدها قال له كتاب في النوادر، يقول ولا معنى لرجوع الضمير الأولى إلى الأب والثاني إلى الابن، يعني أنه وكان ثقة ترجع إلى الأب، ف ثم رأسا يقول في ذيله وله كتاب في النوادر للابن، وما يصير له كل الكلام عن الأب له كل الكلام عن الابن، وله كتاب في النوادر، هذا راجع للابن، فالتوثيق أيضا راجع للابن لأنه كلام مو فصيح. تجي تقول فقرت وكان ثقة من أصحاب الكوفة، تقول هاي للأب، ورأسا وراء يقول له كتاب في النوادر، ما راجع للابن، يقول هذا كلام غير فصيح. يقول ولهذا صاحب الحدائق، ولهذا عد العلامة في الخلاصة طريق الصدوق إلى منصور بن حازم في الصحيح، مع أن محمدا المشار إليه في الطريق موجود. وهكذا تعلمون نفسهم طبعا علماءنا محققين قدس الله أرواحهم وجزاهم الله خير، فيربطون شيء بشيء. فالعلامة عوف نساء من هذا كلام النجاشي، والعلامة في الخلاصة طريق النجاشي إلى منصور بن حازم، وصفه العلامة في الخلاصة بأنه طريق صحيح، والطريق فيه محمد بن عبد الحميد، فمعناه هو يوثق محمد بن عبد الحميد، ولا كيف وصف طريق النجاشي إلى منصور بن حازم بأنه طريق صحيح وفيه محمد بن عبد الحميد؟ معنى محمد ثقة. ولهذا عد طريق الصدوق العفو إلى منصور، ولهذا عد العلامة في الخلاصة طريق الصدوق إلى منصور بن حازم في الصحيح، مع أن محمد هذا بن عبد الحميد موجود في طريق الصدوق. قال وجزم بتوثيقه جملة من علمائنا الأعلام، منهم المرزى محمد صاحب كتاب الرجال، وشيخنا المجلسي في الوجيزة، وشيخنا أبو الحسن في البلغة، وغيرهم وغيرهم. إذن هذا هو ملخص أي متأخرين أكيد، وأخذوا من السابقين، هذا جدا صحيح. نحن سنناقش صاحب الحدائق، لكن الآن هذا هو أصل الإشكال، نرتب المعلومة حتى ننظر في مناقشتها. إذن الكلام الآن في الرواية الثانية، رواية منصور بن حازم، ناقش صاحب المدارك فيها سندا ومتنا. أما سندا قال فيها محمد بن عبد الحميد وهو لم يوثق، لأن التوثيق الذي ورد في ترجمته يعود إلى أبيه عبد الحميد وليس له، هذا قاله صاحب المدارك. فصاحب الحدائق رد عليه قال هذا فهم غير فصيح للغة، لأنه النجاشي لما قال أبوه من أصحاب أبي الحسن موسى وكان ثقة له نقطة له كتاب في النوادر، على من ترجع له كتاب في النوادر؟ نقول له للابن. قال خلاص ما يصير فقرة القبلة ترجعها للأب، الفقرة الثانية. ولذلك قلنا ذكر شاهد، قال علامة في الخلاصة، علم في الخلاصة قال طريق الصدوق إلى منصور بن حازم صحيح، وهذا الطريق فيه محمد بن عبد الحميد، فهذا توثيق لمحمد بن عبد الحميد هذا. لكن طبعا نعتقد أن عبارة النجاشي بغض النظر هو يقول لأن اشتباهك وقع نتيجة ما رأيته في الخلاصة للعلامة، عوف كلام العلامة في الخلاصة، ارجع للنجاشي وشوف ماذا قال، فعلا هو كلام مهم كلام النجاشي يعني، ولا يبعد صحة ما فهمه صاحب المدارك. ماذا قال النجاشي؟ قال محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحميد الأب عن أبي الحسن موسى وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر. هاي الواو لماذا أضافها؟ لو كانت التوثيق لصاحب الترجمة ما كان ذكر الواو، كما لم يذكرها قبل له كتاب النوادر، هاي الفقرة له كتاب النوادر ما ذكر قبلها واو، لأنها تعود إلى صاحب الترجمة لا صاحب العنوان. أما كان ثقة من أصحابنا سبقها بالواو، فهاي الواو فعلا تؤدي بنا إلى إيهام على الأقل أنه هذا لمن يرجع، فمو من البعيد بل من القريب أن التوثيق عد فعلا إلى الأب لمكان الواو. لو كانت الفقرات تعود إلى صاحب العنوان ما كان ذكر الواو قبله، لذلك شوف لما قال له كتاب النوادر ما حط واو قبله، فالواو توهم على الأقل على أنه فعلا هذا التوثيق يرجع إلى الأب. يقول روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة، هالتمايز كان ثقة سبقها بواو وله كتاب النوادر لم يسبقها بالواو، هذا التمايز بين الفقرتين معنى فعلا يوحي أن هذا لشخص وهذا لشخص آخر. فإذا الذي فهمه صاحب المدارك ليس بعيدا عن صواب، ولا أقل من أنه لا نستطيع الجزم بأن التوثيق عائد إلى محمد بن عبد الحميد وإنما إلى الأب، لأن قال وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر. أحيانا طبعا كفائدة لكم من الضروري أن ترجعوا إلى النجاشي. بصراحة أنا كنت يعني أنقل نص النجاشي من معجم رجال الحديث باعتبار أنه ثقة وينقل من النجاشي ونكتفي بنقله، لكن وجدت لا هذا ما يكفي، يعني أحيانا فعلا تكون مشاكل، هناك مشاكل من ربما من النسخة رجال النجاشي التي نقل منها السيد الخوئي قدس سره، أو ربما مثلا من اللجنة التي ذكرها في مقدمة كتابه سيد الخوئي أن اللجنة كانت تدقق وتراجع وهو يمضي قدس الله، ربما من النقل، ربما في طبع معجم رجال الحديث، هي كلمة ثقة كبرى، كلمة ثقة ثقة ربما تسقط في الطباعة، لأن هذا وجدناه في بعض المناسبات. كنا نتحدث مع بعض الإخوة عن بسط بن بجاد، فبالنص المعجم رجال الحديث لما ذاكر هذا ناقل نص النجاشي ما بي كلمة ثقة، بس ترجع لرجال النجاشي الأصلي تلقى بي كلمة ثقة، ترجع إلى كل طبعات النجاشي حتى الحجرية كلها تقول ثقة. وهم عادة تدرون إذا أكو اختلاف بالنسخ يجعلون بين قوسين مثل للإشارة أن هذا في نسخة موجود في نسخة ما موجود، لا كل النسخ مطبقة على هذا ولا يوجد خلاف. إذن كيف وقعت كلمة ثقة من معجم رجال الحديث فيها الترجمة؟ تقدرون ترجعوا لها شوفوا. وطبعا بعض الأساتذة المعاصرين أدام الله ظلالهم بنوا على عدم توثيق عباس بن بجاد، مع أنه لرواية في مطلب في بعض البحوث الفقهية رواية له تعارض روايات أخرى فأسقطوها عن المعارضة، قالوا لأن عنبسة لم يوثق، وأسقطوا روايته عن المعارضة وانتهت، مع أنه ثقة في كتاب النجاشي وفي كل طبعات القديمة والحديثة. ليش؟ لأن رجعوا إلى معجم رجال الحديث اللي ما كاتب كلمة ثقة. ففعلا أحيانا تحتاج إلى أن يعني يتعب الباحث نفسه، يعني وربما يرجع إلى المصدر الأصلي، وإذا توجد طبعات متعددة يرد إلى صبر ومصابرة، أكيد البحث والتحقيق يحتاج إلى جهد. فمن ضمنها هسه كملاحظة سجلوها وراجعوا، رجعت طبعات النجاشي كلها تقول أنه ثقة عنبسة بن بجاد، وله مطلب رواية موجودة عليه ليس محل بحثنا، بس هذا شاهد ذكرنا بأن واحد أحيانا يحتاج إلى تعب لكي يصل إلى الحقيقة. المهم إذن الآن هذا الإشكال السندي الذي ذكره صاحب المدارك كأنه له وجه، لأنه فعلا مواضح أن التوثيق يرجع إلى الابن بدليل فرق النجاشي بالكتابة، هاي سبقها بالواو ولم يسبقها بالواو، وإحنا نعرف أنه إذا كلام يتعلق بصاحب العنوان ما يسبق بالواو، يقول فلان بن فلان كوفي مولى لفلان مثلا له كتاب كذا أخبرنا بكتبه كذا، لا يضع واو قبل الفقرات. لماذا هنا قال وكان ثقة؟ فمو بعيد فعلا أن يرجع هذا المقدار إلى الأب مو إلى الابن، فإشكال إذن وارد. أكثر من ذلك أن سيد الخوئي قدس سره في كتاب المستند اللي هو يقرر بحث الشريف استجود ما قاله صاحب الحدائق وقال هذا جيد وصحيح، لكنه في معجم رجال الحديث قال خلاف ذلك. يعني سيد نفس الخوئي يوجد كلام تهافت في كلامه، في مستند العروة الوثقى أيد ما قاله صاحب الحدائق وأن التوثيق يرجع إلى الابن وليس للأب، إلى الأب العفو مثل ما قال صاحب الحدائق يرجع إلى الابن فهو ثقة، لكنه في كتابه معجم رجال الحديث في ترجمة محمد بن عبد الحميد قال لا التوثيق يرجع إلى الأب وليس إلى الابن، وهذا وهم إرجاعه إلى الابن، وهو في بحثه الشريف أرجعه واستجود ما قاله صاحب الحدائق. فهذا تجدون إذن هذا إذا رجعتم معجم رجال الحديث في المجلد التاسع في ترجمة محمد بن عبد الحميد، وفي المستند في المجلد الرابع عشر. فإذا هذه المناقشة في محمد بن عبد الحميد كأنها له وجه التي قالها صاحب المدارك، والسيد الخوئي في المعجم أيدها، وإن كان في البحث في المستند خالفها ووافق صاحب الحدائق ورد على صاحب المدارك، لأنه في المعجم قال غير ذلك. هذا من ناحية السند. إذن من ناحية الدلالة ماذا؟ نرجع إلى صاحب المدارك، لأن قال مناقشة فيها سندا ومتنا. المتن ما هي المناقشة؟ قال إن النهي فيها وقع عن قراءة الأقل من سورة والأكثر كما هو صريح الرواية، وهو في الأكثر محمول على الكراهة كما سنبينه، فيكون في الأقل كذلك حذرا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. قال هنا عندنا معنيان نحن، قال لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. خو بأكثر من سورة نعلم كما يقول في مطلبه في موضع من البعض أنه يكره قراءة أكثر من سورة، ولكي نحافظ حتى لا يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، فما دام حمل بأكثر على المعنى المجازي فلا بد بالأقل أن يحمل، مثل ما ذاك حملنا على الكراهة هنا نحمله على الكراهة حتى نحافظ على كون اللفظ مستعمل في معنى واحد وليس في أكثر من معنى. هذا الإشكال إذن الذي قاله صاحب المدارك. نعيد ترتيبه، أنه هنا نهي عن أقل من سورة وعن أكثر، والنهي عن الأكثر محمول على الكراهة كما سنبينه في موضعه من البحث، فلا بد أن يحمل على في الأقل على الكراهة أيضا حتى لا يحصل هناك استعمال لللفظ في أكثر من معنى. أي لفظ؟ اللفظ لا تقرأ، هو وإن كان عبر حقيقة ومجاز، هذا ما بحلس احنا ندخل به أصول، هو استعمال النهي في الكراهة هل هو مجاز؟ هذا مبنى احنا ما نريد ندخل به، وليس مجازا، يعني النهي يستعمل في أصل يعني كما أن الأمر يستعمل في أصل الطلب وبالقرائن يعرف إن كان وجوبه استحباب. هذا استحنا من ناقشه من الناحية صاحب المدارك، لكن صاحب المدارك يقول لا تقرأ هنا، لا تقرأ لو خليت وطبعها ظاهرة ماذا؟ في النهي في التحريم، لكن بقرينة أنه ولا بأكثر نعلم أنه محمول على الكراهة، لأننا نقول بكراهة قراءة الأكثر، فلا بد أن هذا النهي في الأقل أيضا يحمل على الكراهة وليس على التحريم، خلافا لما التزم به المشهور من النهي عن قراءة أقل من سورة. هذا إذن مناقشة صاحب المدارك للمتن. واضح إن شاء الله صارت عندكم، لأن احنا ربما صار عندنا يعني مسؤولية مضاعفة، أنك الرواية تبين ثم تبين تقريب الاستدلال بها ثم مناقشتها ثم مناقشة هذه المناقشة إن أمكن. فاللي أرجو طبعا أن لا يعني خارطة البحث لا ترتبك في أذهانكم. فالآن إذن علمنا تقريب هاي الرواية، وكأنها عند كثيرين صريحة في المطلوب، لذلك السيد الخوئي يقول وأن هذه الرواية صحيحة سندا وصريحة متنا، عند من أقوى ما يمكن أن يستدل بها على المطلب السيد الخوئي، فهي من عمدة ما استدلوا بها، فلذلك يمكن مطاولة في النقاش فيها يكون مفيدا. فإذا هذه مناقشة صاحب المدارك، ماذا سيكون الرد عليها؟ لأن مثل هذه مطالب يمكن أذهانكم متعودة على الرد عليها، بأنه وحدة السياق لا يلزم منها وحدة المراد بالفقرات، يمكن بسياق واحد توجد فقرات من الأوامر أحدها مستحب والآخر واجب، ولا يلزم منه مخالفة. لماذا؟ لأنها متحدة في الجامع وهو أصل الطلب. كذلك هم المناهي يمكن أن ترد بسياق واحد ويكون أحدها محرما والآخر مكروها، لأنها متحدة في أصل الجامع، فلا يوجد إذن استعمال لللفظ في أكثر من معنى، إنما استعمل في معنى واحد وهو جامع النهي، جامع المرجوحية الذي يمكن أن يكون في بعض أفراده محرما وفي بعض أفراده مكروها. فهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا خش وحدك كثير. أوامر تأتي كثيرة ووصايا، افعل كذا افعل كذا افعل، وأنت تعلم أن بعضها مستحبات وبعضها واجبات، ولا إشكال في ذلك، ليس من استعمال اللفظ، لأنها استعملت جميعا في معنى واحد وهو الطلب. لكن هالطلب بقرينة هنا أفاد الوجوب، وبقرينة هنا أفاد الاستحباب، فلا توجد هذه المشكلة إذن التي قالها صاحب المدارك. مو هذا هو الرد واضح في أذهانكم، لأنه مألوف عندكم مثل هذه السياقات، وهذا الذي أجاب به السيد الخوئي قدس سره على صاحب المدارك. لذلك قال: إنما يتم ما ذكره بناء على أن تكون الحرمة والكراهة وكذا الوجوب والاستحباب معنيين مختلفين لللفظ لغة، وأما بناء على ما هو التحقيق كما بيناه في الأصول من عدم استعمال صيغة النهي وكذا الأمر إلا في معنى واحد، وإنما تستفاد الخصوصية من حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص في الفعل أو الترك وعدمه، فلا مجال للإشكال أصلا. وطبعا هذا عاد الساخلاف مبنائي، لأنه صريح صاحب المدارك قال حقيقة ومجاز، فإذن هو فعلا يرى أن من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أنت على مبناك الأصولي تقول أنه هذا معنى واحد وبالقرائن الخارجية يميز هل هذا وجوب استحباب أو هذا كراهة وتحريم. هو الرجل صرح حقيقة ومجاز، فهذا الخلاف مبنائي معه المفروض. بس مع ذلك احنا نمشي بهذا الرد، فيقول السيد الخوئي: إذن هذا ليس من، إذا قلنا أنه بأقل من سورة حرمة وبأكثر من سورة كراهة، هذا ليس من استعمال لفظ بأكثر معنى، لأنهما استعملا بمعنى جامع للكراهة والحرمة وهو النهي، لكن بالقرائن عرف أنه مثلا ورد ترخيص مثلا بالفعل يعني هذا مكروه، ما ورد ترخيص بالفعل يعني هذا محرم، فهذا بقراءة خارجية، فهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذ النهي، والكلام ما زال السيد الخوئي قدس سره قال: إذ النهي حينئذ لم يستعمل إلا في معنى واحد وهو طلب الترك، وقد اقترن ذلك بالترخيص في الفعل من الخارج بالإضافة إلى القران، يعني الأكثر من سورة قران سورتين، ولم يقترن بالنسبة إلى التبعيض يعني الأقل من سورة، فالالتزام بكراهة الأول وهو القران يعني أكثر من سورة، وحرمة الثاني وهو التبعيض أقل من سورة، لا يستلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد بوجه. هذا إذن رده السيد الخوئي قدس سره، اللي قلنا واضح في أذهانكم في كثير من الاستدلالات اللي تأتي، مثل تجي رواية فيها جملة من الفقرات فبعضهم يستدل يقول: خلص ونحن نعلم أن هذا مستحب إذن كلها مستحبة. لا، رد عليه نقول له: لا يلزم، لأنها متحدة بالجامع مالك. فإذن كبرويا كلام السيد الخوئي نتفق معه بأنه هذا ليس من استعمال اللفظ بأكثر من معنى، لأنها في معنى واحد وهو جامع النهي، لكن جامع النهي يكون بقرينة هنا على الكراهة وبقرينة هنا على التحريم، ما المانع منه؟ هذا مستعملان بمعنى واحد. فكبرويا إذن نتفق مع سيد الخوئي في هذا المبنى الأصولي، لكنه صغرويا نرد على سيد الخوئي، نقول هنا عندنا ونستفيد من المعنى الذي ذكرناه قبل الأطروحة، أنه ليس عندنا هنا فقرتان حتى تقول نحمل فقرة على الكراهة ويمكن الفقرة الأولى على الحرمة، عندنا فقرة واحدة هي لا أقل ولا أكثر، كما قربنا بالأطروحة السابق. الإمام يقول اقرأ سورة واحدة لا أقل ولا أكثر، فهو سيد الخوي حلها هاي لا فقرتين، فلذلك لم يجد مانعا من أن يحمل إحدى الفقرتين على معنى وهو الكراهة، والفقرة الأخرى على معنى آخر وهو الحرم. لكننا هكذا الأطروحة التي ذكرناها قبل قليل، نحن نعتقد أن هذه هي فقرة واحدة الإمام يقول اقرأ سورة لا أقل ولا أكثر، مو فقرتين، وإن كان الواو بينهم يعني مصطلح، هذا مصطلح واحد لا أقل ولا أكثر، أي فقط تعبير آخر عن كلمة فقط. ما يقول لك اقرأ سورة واحدة فقط بدل فقط، يقول لك لا أقل ولا أكثر، فلا أقل ولا أكثر مو فقرتان، وإن كانت تبدو هكذا ظاهر هي فقرة واحدة، إشارة إلى الحد، حد سورة واحدة فقط لا أكثر ولا أقل. فهذا إذن الذي ذكره الخوئي كبرويا صحيح، لكن صغرويا تطبيقه ليس دقيقا، لأننا نعتقد أن لا أقل ولا أكثر ليست فقرتين حتى تمايز بينهما بالمعنى، وإنما هما فقرة واحدة. إذن الآن بعد أن اتضح إمكان المناقشة في هذه الرواية الثانية سندا ومتنا، سندا علمناه، متنا إما بالذي قاله صاحب المدارك وإما بالذي قلناه نحن قبل أن ندخل في مناقشة صاحب المدارك، فإذن هذه الرواية قابلة للمناقشة سندا ومتنا. فقول السيد الخوئي قدس سره في ذيل هذه الرواية إن هذه الصحيحة قوية السند ظاهرة الدلالة على الوجوب، علمنا طبعا المناقشة فيها. هذا إذن الآن تمت المناقشة في الرواية الثانية، وعلمنا أيضا أنها ليست تامة. انتقل ثالثا، صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا، لكل ركعة سورة. فاستدل به المشهور، قال لاحظ لكل ركعة سورة، أي سورة تامة بعد الفاتحة، لكن واضح أن هذا التقريب غير تام، لأن الحصر هنا إضافي بلحاظ من يريد أن يزيد عن سورة يقول لا الإمام حقك سورة واحدة، أما هل الأقل من ذلك ممكن أو لا، هذا لا تتعرض له الرواية. الرواية حصرت السورة بلحاظ من يريد الزيادة، أما من يريد الأقل مجملة من هذه الناحية الرواية، فهذا حصر إضافي بلحاظ الزيادة وليس بلحاظ الأقل. هذا إذن ليس تاما الاستدلال بهذه الرواية، كما مر في بحث المسألة السابقة لكل شهر عمره، واستدلوا بها على أنه العمرة لا تشرع إلا في الشهر مرة، وقرأنا الروايات قبل تقطيعها بعد أن راجعنا أبواب أخرى، طلع قول الإمام لكل شهر عمره، هم اقتطعوها فبدا وكأنه لكل شهر عمره، وإلا هو كان حصرا إضافيا، واحد متوهم أن ما يجوز بالسنة أكثر من عمره، فالإمام قال لكل شهر عمره، يعني مو مثل ما توهمت أنت أنه ما تشرع العمرة إلا في السنة مرة، لا تقدر كل شهر عمرة، فأين هذا من التحديد بلزوم عمرة وعدم مشروعية عمرة في الشهر، حصر إضافي، فهذا كأنه مثلها يعني باعتبار مثلا انتهينا منها تلك. هذه إذن الرواية الآن الثالثة انتهت. الرواية الرابعة معتبرة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. فاستدلوا طبعا بأنه وجوب قراءة البسملة، هي معناه أنه يفتتح سورة جديدة ووجوب سورة تامة، لكن أيضا كما ترى رواية أجنبية على المطلب، الرواية بصدد بيان جزئية البسملة من السورة، أنك إذا أردت أن تبدأ سورة فلا بد أن تقرأ البسملة قبلها، ما بها دليل على وجوب قراءة السورة. السائل افترض قال له يقدر يقرأ سورة بلا بسملة؟ قال له لا ما يصير، لازم تقرأ بسملة قبل السورة. فالرواية أجنبية عن المقام، وإنما بصدد بيان شرطية جزئية البسملة للسورة لو أراد أن يقرأها، الرواية ليست بصدد بيان وجوب قراءة هذه السورة. إذن هذه هي الرواية الرابعة ومناقشتها، فهي أجنبية عن المقام. الرواية الخامسة رواية يحيى بن أبي عمران، وهي عند النراقي صاحب المستند أن الرواية الوحيدة التي تمسك بها، أيضا قال كل تلك الروايات، وهو من المشهور طبعا، قال كل تلك الروايات لا يمكن الاستدلال بها، لكن هذا التي يمكن أن يستدل بها ما هي؟ كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت في ذات، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها، فقال العباسي ليس بذلك بأس، فكتب بخطه يعيدها مرتين رغم أنفه، يعني رغم أنف العباسي. فتذكرون التقريب في حينها قالوا أنه لولا وجوب السورة الكاملة لم يكن في ترك البسملة البأس الذي هو العذاب. لماذا الإمام رغب أنفي قال يعيدها مرتين؟ هذه الرواية أيضا يرد عليها ما ذكرنا على القبلة، هو قرأ سورتين فالإمام قال لازم تقرأ بسملتين، فهذه تدل على جزئية البسملة من السورة، وأن لا يجوز أن تبدأ سورة تامة إلا ببسملة، لا تدل على لزوم قراءة السورة. لكن السائل هو افترض قرأ سورة فالإمام قال لما تبدأ بسورة من دون بسملة لازم تقرأ بسملة. فالرواية التي جعلها صاحب مستند النراقي الوحيدة التي يمكن أن يستدل بها على قول المشهور أيضا لا تدل على المشهور. الرواية السادسة وهي استدلال بالمفهوم، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا، وهي رواية صحيحة ومفهومها متحقق لأنها جملة شرطية لها مفهوم. فإذا كان البأس في الاكتفاء بالفاتحة إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا، يعني إذا كان وضعه طبيعيا مختارا ليس عنده خوف ولا حاجة، فهناك بأس في ترك السورة بعد الفاتحة. هذا مفهوم الصحيحة، هذا تقريب استدلاله بها. فلذلك إذن استدلوا بهذا، فهل هذا استدلال تام أم لا؟ هذا طبعا مناقش أيضا استدلال بأكثر من جهة. أولا المناقشة الأولى لو سلمنا المفهوم، يعني هذا فيه كلام ربما سيأتي الإشارة إليه، أنه لو سلمنا وجود المفهوم فما هو المفهوم؟ سيكون أن المختار لا يجوز له أن يكتفي بسورة الفاتحة وحده، وهذا له حصتان، له فردان، له أن يقرأ سورة تامة أو أن يقرأ بعض سورة. المهم لا يجوز للمختار أن يكتفي بسورة الفاتحة وحدها، هاي لا يتعين بها، لا يتعين بها ما قاله المشهور، كأن الدليل أعم الآن مما من المدعى، لأن المدعى لزوم قراءة سورة تامة ومفهوم هذه الصحيحة لو سلمناه أن لا يجوز للمختار الذي ليس له عذر أن يجتزئ بالحمد وحدها. جيد، وهذا لازم، توجد فردان عندنا لهذا الكلام، يمكن أن يقرأ بعض سورة أو يقرأ سورة تامة، لا يتعين بها مطلب المشهور. هذا إذن المناقشة الأولى. لذلك نحن قبل المناقشات في ذيل الدرس السابق إذا تذكرون قدمناها، أن مقابل المشهور يوجد قولان، فقد بعض الروايات تلغي أحد هالخيارين بس يبقى الآخر، لأن المشهور قال لزوم سورة تامة، مقابلها احتمالان بل قولان، مو احتمالان، أن ما نقرأ أي شيء بعد الفاتحة أو نقرأ بعض سورة. فالساهي مفهوم الصحيح لو سلمنا هذا يرد به على صاحب المدارك والآخرين معه الذين اجتزأوا بسورة الفاتحة حتى في حال الاختيار، يمكن ترد عليهم بمفهوم صحيحة الحلب، لكنه يوجد قول آخر اللي يجتزئ مثل الإسكافي الذي اجتزأ ببعض السورة، هذا ما يرد عليه بمفهوم صحيحة الحلب. واضح هذا؟ إذن هذا الرد الأول. إذن نستطيع أن نقول الرد الثاني الذي يمكن أن نقوله هنا هو هذا، لأنه لا بأس، لأنهم بالتقريب مالتهم كما قال صاحب الجواهر مثلا، وإحنا أحيانا نأخذ من بعض المصادر ولأنهم أحيانا يشتركون في المعاني فنأخذ من بعضها، لأنه الاستدلال لا يتم إلا بأن تتم أن لا بأس مفهومها وجود البأس يعني الحرمة يعني المنع، وهذا هم أول الكلام. هذا شوف السبيش تم استدلال صاحب الجواهر، قال إذ البأس بمعنى العقاب كما عن القاموس، أو المراد منه هنا ذلك، أو كما قال مثلا سيد الخوئي إن البأس لغة هو الشدة المناسبة للمنع فهو ظاهر في الحرمة وعدم الجواز. هذا الساقط لا نوافق عليه، لا بأس أصبح أشبه بالمصطلح، أشبه بالحقيقة الشرعية، يراد به نفي كل شيء سيء، كل قد يراد به أحيانا نفي الكراهة، قد يراد منه أحيانا نفي الحزازة النفسية مثلا، قد يراد مثلا افترض شخص يتوقع أن الصلاة مثلا في معبد اليهود فيه مثلا مشكلة أو حزازة نفسية أو فد مرجوحية، الإمام يقول لا بأس أن تصلي في الكنيسة أو في مثلا فلرفع الحزازة النفسية، أو لا بأس أن تتزوج مثلا والقمر في العقرب مثلا كمثال، باعتبار يوجد حزازة نفسية في أن يتزوج بهذا التاريخ فالإمام ينفي. فلا بأس حسب ما ندعي هنا أنه لا يرجع بها إلى اللغة، لأنها استعملت حتى أصبحت كمصطلح بحيث تحولت إلى حقيقة شرعية في كلام المعصومين سلام الله عليهم، يراد بها نفي مطلق الآثار السيئة ومنها الحرمة طبعا، لكن لا تتعين بها كما قرب المستدل هنا بأن البأس يدل على الشدة والشدة تناسب المنع، فإذا لا بأس إلى حرمة ومفهوم الحرمة، لا ليس كذلك. لا بأس يعني مثلا سأجيب لك رواية في الأذان مثلا الذي نتفق على أنه مستحب، صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان، قال نعم لا بأس به. يعني هل استحباب هذا الذي المؤكد للأذان والإقامة إذا كنت في سفر في أمر مستعجل في كذا لا بأس، أي لا تكون مشغولا بكراهة ترك الأذان، الأذان ليس واجب، يعني هذا لا بأس به شو نستدل على أنه لو ترك الإقامة يكون بأس به؟ لا. فإذن العودة إلى معاجم اللغة كما عاد صاحب الجوار وسيد الخوي قدس السر في وهذا غيره طبعا غيرهما قدس الأرواحهم أن البأس لغة هو الشدة والشدة مناسبة المنع، لا الكلام هنا أصبح مصطلح، مو كلمة بأس عندنا هنا حتى نرجع بها إلى مصادر لغة، عندنا مصطلح حسب تعبير نحن نسميه اليوم مصطلح، وبالتعبير الفني يسمى حقيقة شرعية، أصبحت حقيقة شرعية في كلام المعصومين. قولهم لا بأس يعني النفي كل الآثار السيئة منها الكراهة يمكن ومنها الحرمة ومنها الآثار النفسية أو الحزازة الاجتماعية أو أي شيء آخر أو المرجوحية الأخلاقية، أي أمر آخر كله يعبرها عنه الإمام عليه السلام لا بأس به، كما نقرنا الرواية في باب الأذان مثل الإمام يقول لا بأس به. فإذن هذا الضميمة للاستدلال التي تمموا بها استدلالهم وفهموا البأس بأنه الدليل على الحرمة، هو هذا أول الكلام نناقش به. الغريب طبعا في السماء إن كان غريبا أو لا، السيد الخوي الذي قال هنا وأصر بأن البأس معناه الشدة والشدة تليق بالمنع أي الحرمة أي هو في موضع آخر يقول أن بعده أن التزم مع المشهور بأن سورة تامة واجب بعد الحمد، ماذا قال؟ قال هذا الوجوب وجوب السورة وجوب مخفف، يعني الآن أنت تعبر عن البأس بالشدة والمنع، يقول وجوب السورة مخفف، يعني مخفف قال يعني يسقط بمجرد الاستعجال العرفي لأمر دنيوي أو أخروي، ولا يناط ذلك بالبلوغ حد الضرر أو العسر أو الحرج، كما شفت عجلته حاجة ترك السورة. هذا المعنى وين تلقاه؟ تلقاه في المستحبات المؤكدة كما في الأذان مثلا. الأذان الآن لو ترجع على باب الرياض في الأذان تلقى هيك معنى، أنه إذا عجلته حاجة ما يخالف خلي ترك الأذان. فهذا اللسان، لسان الذي بأبسط حاجة بأيسر حاجة عرفية يسقط هذا الساقرين أخرى، على أن المراد هنا الاستحباب المؤكد وليس الوجوب، لأن هذا اللسان مألوف في مثل هذا. فسيد الخوي قدس النفس الذي يقول هنا بأن البأس بمعنى الشدة التي تليق بالحرمة والمنع، هو انتهى إلى نتيجة أنه وإن كانت السورة واجبة إلا أنه وجوب مخفف. فكأنه يعني كأنه هذا شيء غير الذي قاله في موضع آخر من أن الشدة، أو قال أنه مرتبته ضعيفة من الوجوب. الوجوب وجوب بعد إلزامي، قد في باب ترتيب الأولويات يكون مثلا واحد واجب أهم من واجب، هذا شيء غير مرتبته ضعيفة، حكم إلزامي شنو مرتبته ضعيفة. لكن نعم في باب المهم والأهم قد يكون واجب أهم من واجب، هذا شيء غير أن نصف الوجوب بأن مرتبته ضعيفة، حكم الإلزامي ما يوصف بالضعف. ثم نصل إن شاء الله تعالى إلى الرواية السابعة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.